الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله في مصطلح الحديث. وصلنا عند النوع الثاني عشر وهو المدلس. المدلس أو الحديث المدلس والحديث الذي حصل فيه تدليس. والتدليس يقول الحافظ ابن حجر في النكت مشتق من الدلس وهو الظلام، قاله ابن السيد، وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. هذا ما ذكره في النكت في المجلد الثاني صفحة 95. فالتدليس يستعمل هذا اللفظ أيضا في البيوع، ويعنون به إخفاء عيب السلعة، إخفاء عيب السلعة. وهنا المدلس في الحديث عندما يدلس يخفي عيب الإسناد، لذلك سمي الحديث الذي يكون فيه راو مدلس يسمى مدلسا، أو الحديث المدلس أو النوع المدلس. هذا النوع أو التدليس قسمه العلماء إلى قسمين، البعض قسمه إلى قسمين والبعض الآخر قسمه إلى ثلاثة أقسام. تدليس التسوية، أو فلنبدأ بتدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية القسم الثالث الذين أفردوه بنوع خاص، والذين لم يفردوه أدخلوه في تدليس الإسناد، فصار عندهم التدليس قسمان، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. والبعض فصل تدليس التسوية فجعله نوعا خاصا فجعل القسمة ثلاثية، والمسألة اصطلاحية. هنا المؤلف قسمه إلى قسمين فقال: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. طيب، نحن فهمنا في الدروس الماضية، دروس البيقونية، ما معنى التدليس في الإسناد. التدليس في الإسناد شرطه أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، يروي الراوي عن شيخ سمع منه، يروي عنه حديثا لم يسمعه منه. إذن الشرط الأول أن يكون قد سمع من الشيخ أساسا في الأصل، بغض النظر عن الحديث المعين، زيد سمع من عمرو بس. طيب، بعد ذلك يأتي زيد ويروي لنا حديثا عن عمرو، ولا يكون قد سمعه منه، هل يحصل هذا من الثقة؟ نعم، يحصل من الثقة، وهذا الإشكال، كلامنا كله في الثقة. أما الضعيف خلاص هو ضعيف، راحنا من نفسه، انتهى الأمر، حطه على جنب وانتهى الموضوع، ضعيف روايته، ضعيف، لكن كلامنا في الثقة، وهذا التصرف يحصل من الثقات وهم يجوزونه، فهو غير قادح في عدالتهم لأنهم هم يجوزونه، لذلك يفعلونه، تأولون. طيب لماذا يفعل الثقة ذلك؟ أسباب عدة، منها ممكن يكون يعني قد أسقط شخصا بينه وبين شيخه لأن هذا الشخص ضعيف فيريد أن يظهر لنا أن الإسناد نظيف فيسقط الضعيف، وربما يكون هذا الشخص صغيرا في السن ولا يريد أن يظهر نفسه أن يروي عن شخص صغير فيسقطه، فتظهر روايته على أنه عن شيخه مباشرة، عن شيخه الكبير يعني. طيب هذه من الأسباب التي ذكرت، لكن نحن الآن بغض النظر عن السبب، إذا ثبتت هذه التهمة على راو أنه يفعل ذلك، يدلس يعني يروي عن شيوخه الذين سمع منهم أحاديث لم يسمعها منهم، طيب إذا جاء وقال لنا عن فلان هل نقبل منه أم لا؟ إذا قال وصرح بالتحديث وقال حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا، هذه روايات صريحة أنه قد سمع الحديث من شيخه، هو ليس كذابا، هو ثقة، يعني إذا صرح بالتحديث فيكون قد سمع، أكيد ما عاد في عندنا شك في هذا، انتهى الأمر، نقبل خبر. لكن أين هذه الحركة يفعلها؟ يأتي بلفظة تحتمل السماع وليست صريحة، مثل أن يقول لك عن زيد، إيش يعني عن؟ عن في اصطلاح المحدثين أنها محمولة على السماع، لكن من حيث اللغة ليست مثل حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا، تختلف، هذه ما فيها تصريح بالسماع، أنقل لك الخبر عن فلان، لكن هل سمعت الخبر أم لم تسمع؟ احتمال، فيأتيك بلفظة فيها احتمال للسماع وعدم السماع، فيجد له إيش؟ مجال لي للتدليس في هذا الموطن، فلذلك يأتي بمثل هذه الألفاظ عن فلان، أن فلانا قال، قال فلان، ألفاظها ما فيها ولا لفظ من هذه الألفاظ فيه تصريح بأنه قد سمع الخبر من فلان، فإذا جاءنا بلفظ كهذا وهو معروف عندنا بالتدليس فلا نقبل منه حتى يصرح بالتحديث. إيش يعني يصرح بالتحديث؟ يعني يقول حدثنا أخبرنا سمعت أنبأنا، روايات ألفاظ كلها صريحة بالتحديث، خلاص ما عاد في مجال. هذا معنى التدليس، وهذا المقرر عند علماء الحديث، حصل بينهم بعض الخلاف في بعض الصور. الآن في البداية ماذا قال ابن الصلاح؟ قال أن يروي يعني الراوي عمن لقيه وسمع منه من الشيوخ ما لم يسمعه منه، يعني يروي عنه حديثا لم يسمعه منه، انتهينا من هذه النقطة وهي التي ذكرنا، وهذه في مثل هذه الحالة يحصل الإيهام، يوهمك أنه إيش؟ أنه قد سمع من شيخه، لذلك قال في الأخير موهما أنه قد سمعه منه، لأنه هو عندما يقول لك عن فلان أنه قال كذا وكذا وأنت لا تدري أنه مدلس تتوهم أنه إيش؟ قد سمع هذا الخبر من زيد. طيب قال أو عمن عاصره ولم يلقه، ضع هذه بين قوسين، أو عمن عاصره ولم يلقه، صورة ثانية، صورة ثانية وهي أن يروي الراوي عن شيخ عاصره، عاش هو وإياه في نفس الزمن ولم يلقه، يعني ما سمع منه، ما التقيا حتى يسمع منه شيء، وروى عنه يعني مثلا زيد من الناس عاش هو وعمر في نفس الفترة الزمنية، وسماعه منه ممكن لأنهما عاشا في زمن واحد، ولكنه لم يسمع منه أصلا ولم يلقه، فإذا حدث عنه بحديث وقال فيه عن فلان هل يعتبر هذا تدليسا؟ لاحظ الآن إيش الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، انتبه معي. الصورة الأولى قد سمع من الشيخ أصلا أساسا، لقيه وسمع منه وربما جالسه وصاحبه فترة. أما الصورة الثانية لا، لم يسمع منه أصلا نهائيا، ثم حدث الأول عن شيخي بصيغة عن، هذا تدليس لا إشكال فيه، لأنك مباشرة أول ما تسمع فلان عن فلان وأنت تعرف أن فلان هذا قد لقيه وسمع منه تقول خلاص هذا الحديث إيش سماع متصل. أما الصورة الثانية ولم يسمع منه أصلا، وإن كان عاصره وعاش في نفس الزمن الذي عاش فيه لكنه لم يسمع منه نهائيا وروى عنه خبرا وقال عن فلان، هل يعتبر هذا تدليسا أم يعتبر انقطاعا؟ شوف الآن ثلاث صور عندك، ركز في الفرق بينها. المنقطع مثل صورة مالك عن سعيد بن المسيب، هل مالك سمع من سعيد بن المسيب؟ لا. هل كان يعيش في نفس الفترة الزمنية؟ لا. طيب هذا إيش يسمى؟ يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. التدليس الأعمش يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم بن يزيد النخعي شيخ للأعمش، والأعمش قد سمع منه، فإذا روى عنه خبرا وقال فيه عن ولم يسمعه منه يكون قد دلس، فهذا تدليس. الصورة الثالثة، راوٍ قد عاش في نفس الفترة الزمنية التي عاش فيها شيخه أو الشيخ الذي يروي عنه، لكنه لم يسمع منه وروى عنه بصيغة عن. هذه ثلاث صور، ركز في الفرق بينها. الفرق بين المنقطع وهذه الصورة التي معنا أن المنقطع روى عن شيخ عن شخص لم يعاصره أصلا، أما هذه التي معنا روى عن شخص عاصره عاش معه في نفس الزمن. والفرق بين هذه وبين المدلس أن المدلس قد سمع من شيخه أصلا وروى عنه حديثا لم يسمعه منه، هذا الفرق بين هذه الصور الثلاثة. طيب الأولى تدليس، الأخيرة انقطاع، ضعوهما على جنب. الآن نحن مسألتنا في هذه الصورة التي معنا والتي أدخلها ابن الصلاح في ضمن التدليس وخالفه غيره من أهل العلم فقالوا هذه ليست من التدليس في شيء، ليست من التدليس في شيء. لماذا ليست هي من التدليس؟ لأن الكثير من التابعين من المخضرمين قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوا ولم يسمعوا منه ورووا عنه، ولم يعد علماء الحديث هذا من التدليس ولم يصفوهم بالتدليس، وإن كانوا قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقوا. هؤلاء يسمون مخضرمين. ليش؟ المخضرمون هؤلاء هم الذين عاشوا في زمنين في عصرين، فهم قد عاصروا الصحابة وعاصروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوا، فعدوا من التابعين. هؤلاء هم المخضرمون وهم جزء من التابعين، إلا أنهم قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه كبقية الصحابة. طيب هم ينطبق عليهم، تنطبق عليهم الصورة المذكورة الآن، قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه ورأوا عنه هذا ولم يعده هذا أو لم يعد هذا العلماء الحديث لم يعدوه من التدليس، ولم يسموا هؤلاء المخضرمين بالمدلسين. هذا ما احتج به من قال أن هذا النوع لا يعتبر تدليسا، وأعطوه اسما خاصا وهو الإرسال الخفي. الإرسال الخفي، البزار وابن القطان الفاسي والحافظ بن حجر وغيرهم ممن فرق بين هذا وبين التدليس، فجعلوا هذا من الصنف يسمى الإرسال الخفي. قال ابن القطان: والفرق بينه وبين الإرسال، يعني الفرق بين التدليس والإرسال، هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، هذا هو. وهذا هو القول الصواب إن شاء الله. هذا النوع بما أن الشيخ لم يلقى، بما أن الراوي لم يلقى من روى عنه، لا يعتبر هذا تدليسا، إنما يعتبر تدليسا إذا لقيه وسمع منه ثم روى عنه ما لم يسمعه منه. هذه صورة التدليس، والفرق بين الحديث المدلس والمرسل إرسالا خفيا والمنقطع، وعرفتم أيضا ما هو المرسل فيما سبق. قال: ومن الأول، يعني من صورة التدليس الصورة الأولى التي ذكرها وهي التدليس الحقيقية التي وافقناه عليها. قال: ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا. لاحظ إيش قال سفيان بن عيينة؟ قال الزهري كذا. هل قال سمعت؟ هل قال أخبرني؟ ها؟ هل قال قال لنا الزهري؟ لم يقل شيء منها. قال الزهري، كأنه يحكي حكاية عن شخص. كما تأتي أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل يلزم من ذلك أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن لما كان سفيان بن عيينة تلميذا للزهري وقد أخذ عنه، عندما تسمعه يقول قال الزهري، إيش تظن أنت؟ تظن أنه قد سمع هذا الحديث من الزهري، لأنك تعلم أنه من تلاميذ الزهري. يحصل التدليس إذا لم يكن حقيقة قد سمع هذا الحديث منه. شوف الآن: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ شوف الآن التأكيد عليه في ذلك، أوقفوه عند هذه المسألة، وكأنهم قد لاحظوا منه أنه يفعل هذا الأمر أحيانا فأرادوا أن يتأكدوا. أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. كم واحد أسقط؟ أسقطتني. شفت؟ هو الآن قد سمع من الزهري، والزهري شيخه معروف هذا، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه من الزهري، سمعه عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري. شفت كم أسقط؟ هذه صورة التدليس. قال: وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. لا شك أنه هو مذموم حقيقة، إن هذا فيه تلبيس، وخاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي إلى تصحيح بعض الروايات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مفسدة. فالصحيح أنه محرم ولا يجوز فعله، لكن الذين فعلوا هذا الفعل كانوا يجيزونه لأنفسهم. وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، شعبة بن الحجاج كان شديدا حتى على المدلسين، وكان إذا عرف أن شخصا منه مدلسا كان يوقفه على الكلمات التي يذكره، عن سمعت لما سمعت، كان يحقق في هذا الأمر رحمه الله. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا هذه الكلمة بعض العلماء استكبرها، كيف يكون التدليس أشد، أو الزنا عفوا أشد من التدليس؟ فبعضهم أولها والبعض قال لا، هي على حقيقتها وعلى ظاهرها إذا كان الذي أسقطه كذابا مثلا، فهنا يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى أنه قد أعان على تمرير الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاطه للكذاب، وهذه مشكلة كبيرة. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، هذا قول آخر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب، هذا القول أيضا لشعبة وليس للشافعي، الشافعي نقله عن شعبة، كان شعبة يشدد في هذا الأمر ومعه حق حقيقة. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا. يعني الآن اختلف العلماء في من يفعل ذلك، الآن نقل أنه لا يجوز فعل هذا عند بعض أهل العلم، طيب من فعله ما حكمه؟ قال هنا ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس، تكلم فيه وجرح وأسقط عدالته فرد روايته مطلقا، هذا قول. قال وإن أتى بلفظ الاتصال حتى لو صرح بالتحديد، خلاص جعل هذا جارحا له، خلاص من تيامره أسقط حديثه حتى لو صرح بالتحديث وجرحه في عدالته، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، ولو فعل هذا الفعل مرة واحدة فقط كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. الشافعي نص على أنه إذا ثبت عليه التدليس مرة واحدة يسمى مدلسا، لكن ما رد خبره مطلقا، نص الشافعي رحمه الله على قبول رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، وذلك في كتابه الرسالة. إذن هو فقط أثبت التدليس على الشخص إذا دلس مرة، إذا ثبت عنه التدليس ولو مرة واحدة. وبعضهم قال لا، لا يثبت أنه مدلس إذا فعل ذلك مرة أو مرتين، إنما إذا أكثر من ذلك. لكن إذا ثبت عليه هذا الفعل ما حكمه؟ الآن بعض أهل الحديث رد حديثه مطلقا ولم يبالي به وضعفه، والبعض فصل فقال إذا صرح بالتحديث قبل وإذا لم يصرح لم يقبل. الأول جعل فعله قادحا في عدالته فأسقط روايته مطلقا، والثاني لم يجعله قادحا في عدالته وقبل خبره إذا صرح بالتحديث، لأن عنده عندما عند تصريحه بالتحديث يزول الإشكال، وما نخشى بعد ذلك من شيء في روايته. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، وهذا هو الراجح، أن هذا الفاعل هذا الفعل هو متأول ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صرح بالتحديث أمنا على حديثه وقبلنا. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. يوجد كثير في الصحيحين من رواية المدلسين، والعلماء قد قسموا المدلسين إلى أقسام، قسموا المدلسين إلى أقسام، فجعلوا قسما وهم المقلون والذين لا يدلسون إلا عن ثقة، جعلوه من القسم الأول وقبلوا خبره مطلقا حتى ولو لم يصرح بالتحديث لقلة ما يدلس، وإن دلس فلا يدلس إلا عن ثقة، كسفيان مثلا الثوري وسفيان بن عيينة. فمثل هؤلاء مرروا تدليسهم، لأن عندنا مفسدة بارك الله فيكم، لو تركنا حديث كل مدلس لا ضيعنا الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء راعوا هذا الأمر فقسموا المدلسين إلى أقسام، وأفضل كتاب اعتنى بهذا الجانب كتاب الحافظ بن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وهو مطبوع عدة طبعات. قسم المدلسين إلى أقسام وفصل فيهم، فمنهم مدلسون ضعفاء، هؤلاء من تاي أمرهم ما لنا فيهم كلام لأنهم ضعفاء حديثهم مردود. الإشكال في المدلس إذا كان ثقة، وهؤلاء قسموهم إلى أقسام، قسم يقبل خبره إذا صرح بالتحديث فقط، وقسم يمشي حتى لو لم يصرح بالتحديث وهو المقل جدا من التدليس، أو إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة. وبإمكانكم أن تراجعوا هذا الكتاب فيه فوائد طيبة. قلت الكلام الآن لابن كثير رحمه الله، قال وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال. الإرسال يعني إيش؟ يعني الانقطاع، غايته يعني أقصى ما فيه والأعظم ما فيه أنه نوع من أنواع المنقطع، لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. هذا يعني طبعا نحن عندما نقول الشخص مدلس لا نكون قد جزمنا بالفعل أنه قد دلس في الحديث، حتى لو عنا الاحتمال قائم، وربما يكون دلس وربما لا يدلس، وهذا الفرق بينه وبين المنقطع. المنقطع نحن قد جزمنا أن في الإسناد قطع سقط، لكن المدلس لا، ربما يكون الراوي المدلس قد دلسه وربما لم يدلسه، فهو أرفع من المنقطع من هذه الجهة والله أعلم. وعلى جميع الأحوال الأمر كما ذكرنا، إذا كان منقطعا فلا يثبت عندنا أو حتى فيه شبهة انقطاع فلا يثبت إلا أن نتأكد بأنه ليس منقطعا، حتى نعرف الساقط هذا إن وجد ساقط في الإسناد ما حاله ونحكم بناء على ذلك. إذن الراجح في ذلك إن شاء الله أن المدلس يقبل خبره إذا صرح بالتحديث فقط والله أعلم. أما القسم الثاني وهذا القسم الثاني هو تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف. يكنيه بكنية، ثم عرفتم الكنية ما بدأ بأب أو أم، أو يلقبه بلقب، أو يسميه باسم، هو الاسم له واللقب له والكنية له لكنه غير مشهور بها بين الناس ولا يعرفه الناس بذلك. فإذا جئت وذكرته للناس بهذه الكنية أو اللقب أو الاسم لا يعرفونه، وهذا مقصده التعمية، تعمية أمره على الناس. نقول حدثني أبو عبد الله عن أبي عبد الله، من هو هذا؟ من أبو عبد الله عن أبي عبد الله؟ ما تعرفه، لكن لو صرح لك باسمه المشهور به لعرفته. هذا نوع من أنواع التدليس، يذكر لك الراوي ويذكر لك يوجد راوي لا يسقط أحدا، هذا الفرق بينه وبين الذي قبله، لا يسقط أحدا لكن يذكر لك الراوي باسم لا تعرفه فيه. هذا إيش حكمه؟ هذا ثبت على الشخص أنه يفعل ذلك كالذي قبله، لكن لا نقبله إذا صرح أو لم يصرح بالتحديث، لا يهمنا هذا لأنه لم يسقط أحدا. لكن الذي يهمنا الآن، هل نعرف نحن هذا الراوي الذي ذكره أم لم نعرفه؟ إذا عرفناه حكمنا عليه بما يستحق، وإذا لم نعرفه توقفنا فيه، نضعف الحديث طبعا لأننا ما عرفنا من هو هذا الراوي. أما إذا عرفنا من هو الراوي خلاص ينتهي الإشكال، نحكم عليك بقية الأحاديث. هذا هو تدليس الشيوخ وهذا حكمه. قال المؤلف: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره، يعني لتصعيب معرفته على الناس وتوعيرا للوقوف على حاله. قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من حيث حكم فاعله. ما فاعله هذا إيش حكمه؟ قال: يختلف باختلاف المقاصد، إيش يريد من وراء الفعل هذا الذي فعله. قال: فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية، يعني روايته نازلة، يعني بينه وبين شيوخ رواة كثر، أو كان صغير في السن، يعني هو ثقة ما في إشكال، لكن المشكلة من هذا يقال يكره ولا يحرم هذا الفعل لأن الراوي ثقة ما في إشكال لا يؤثر على صحة الحديث ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، يعني سماه باسم أو كناه بكنية بحيث يوهم أنه رجل ثقة معروف بالكنية هذه أو بالاسم هذا، فتشتبه الأسماء فيظنه المحدثون هو ذاك الثقة فيمررون حديثه، أو يعطيه كنية أو اسم لا يعرف به أصلا مع أنه ضعيف هو، فلا يعرفون أنه ضعيف فيمرر الحديث الضعيف، وهذا الفعل محرم لا يجوز. والتعامل مع الحديث نفسه بما ذكرنا، إذا عرفنا الشيخ هذا حكمنا عليه بما يستحق، وإذا لم نعرفه توقفنا فيه، احتمال أن يكون هذا المدلس ضعيف. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود السجستاني صاحب السنن ابنه أبو بكر، ماذا قال عندما أراد أن يسميه؟ قال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. وشوف لك عاد أنت، عبد الله بن أبي عبد الله، دور على من هو عبد الله بن أبي عبد الله هذا. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند. شوف كيف له على هذا الفعل، مرة روى عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني معروف بهذا، غير اسمه وجعله عبد الله بن أبي عبد الله. طيب أنت لو بحثت عن عبد الله بن أبي عبد الله هذا لا تجده، لا تعرف من هو. وكذلك يروي عن آخر يقال له أبو بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، بهذا معروف، فغير اسمه وجعله محمد بن سند. دور أنت على محمد بن سند، عد نسبه إلى جد له، والله أعلم، نسبه إلى جد له بعيد ما يعرف به أصلا، لكن هو جد له فنسبه إليه فعم أمره. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لاهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. الخطيب البغدادي كان لاهجا به، كان مولعا به ويكثر منه. خطيب البغدادي يذكر هذا. هناك أنواع أخرى ذكرت عندكم في الحاشية ذكرها الشيخ أحمد شاكر، هي نادرة قليلة جدا، لكن هذه الأنواع هي أشهر الأنواع المعروفة عند المحدثين. بقي النوع الأخير وهو تدليس التسوية، وهذا التدليس أيضا من الأنواع يعني التي فيها خطورة، وهي أن يسقط الراوي راو ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. يعني مثلا الآن عشان أوضح لكم الصورة، مثلا أروي لكم أنا خبرا عن شيخنا مقبل الوادي، عن الشيخ محمد أمين عن ابن باز. شوف الآن هذا الإسناد. أنا أكون مدلسا من هذا النوع من التدليس وهو تدليس التسوية، فأروي عن الشيخ مقبل وأبقيه كما هو، ما أسقطه في تدليس الإسناد، أسقط شيخي، لكن هنا لا أسقط شيخي، أبقيه، وأعلم أن شيخي قد سمع من الشيخ ابن باز، لكن في هذا الحديث الذي معي لم يسمعه، إنما سمعه من آخر اسمه محمد الأمين عن ابن باز، وشيخي في الأصل قد سمع من ابن باز، فماذا أصنع؟ أسقط محمد الأمين اللي هو شيخ شيخي، وأروي الخبر عن شيخي عن ابن باز مباشرة. أنت عندما تنظر إلى الإسناد إيش تقول؟ تقول إسناد متصل، لأن الشيخ مقبل قد سمع من الشيخ ابن باز أصالة، فتقول هذا الإسناد متصل. شفت الآن كيف؟ هذا يسمى تدليس التسوية، أسقط راو وهذا الراوي يكون ضعيفا بين ثقتين، أحدهما سمع من الآخر، الثقة الأول الشيخ مقبل، الثقة الثاني الشيخ ابن باز رحمه الله، أسقطت راو بينهما وجعلت الشيخ مقبل يسمع من الشيخ ابن باز. محمد الأمين هذه صورة لا حقيقة لها، شخص ضعيف بس مثلنا به مجرد تمثيل، أسقطنا هذا الراوي وجعلنا الخبر كأنه إيش؟ متصل بسلسلة رواء ثقات، إذن انتهى الأمر. طيب ما حكم مثل هذا؟ ماذا نفعل مع رجل راو قد عرف بتدليس التسوية مثل الوليد بن مسلم الذي يروي عن الأوزاعي؟ عرف بهذا، وكان يسقط الرواة الضعفاء الذين حدث عنهم الأوزاعي، وعندما رجع في ذلك قال أريد أن ننزه الأوزاعي عن الرواية عن الضعفاء. طيب مثل هذا لا نقبل خبره إذا كان ثقة إلا بشرط، وهو أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، فيقول حدثنا الشيخ مقبل الوادعي، قال الشيخ مقبل الوادعي حدثنا محمد الأمين عن الشيخ ابن باز. وبعض العلماء اشترط أن يكون مصرح بالتحديث في كل الإسناد. هذه صورة تدليس التسوية، هذه أهم الأنواع من أنواع التدليس، وقد ذكرنا لكم بأنه يوجد بعض الأنواع الأخرى كتدليس العطف وتدليس السكوت، لكنها نادرة قليلة جدا، قد ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وذكر غيرها أيضا علماء الحديث في الكتب المطولة، وقد ذكر يعني وموجود منها في تعريف أهل التقديس للحافظ بن حجر، قد ذكر ذلك كله، وكذلك كتب المصطلح الكبيرة كفتح المغيث للسخاوي، وكذلك تدريب الراوي للسيوطي، مذكور فيها كل هذا بتفصيل طويل. نحن يكفينا هذا الذي ذكرناه هنا، والحمد لله.